بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، واصرف عنهم كيد الكائدين وخيانة الخائنين ومكر الماكرين وتخذيل المخذلين. عجل لهم بالنصر يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم عدوان المعتدين وتخذيل المخذلين. وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان: كيف أبيع وأشتري. ومع اللقاء السابع والثمانين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وبنعتذر نيابة عن المترجم لعدم حضوره، ولعل المانع أن يكون خيرا، اللهم آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم البيع، اتكلمنا عن حكم عقد البيع، واتكلمنا عن شروط عقد البيع، ثم تكلمنا عن البيوع التي نهى الشرع عنها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان الإقالة في البيع. الإقالة في البيع، إيه معنى الإقالة في البيع؟ الإقالة بمعنى رفع العقد بين المتعاقدين. بمعنى آخر، أن المشتري بعد أن يشتري ربما يرى أنه ليس بحاجة إلى هذه السلعة، فيرجع على البائع ليقيله، أي لينهي العقد ويرد له الثمن ويأخذ السلعة. والعكس، قد يبيع البائع سلعة ثم يحدث له الندم بعد البيع ويريد الرجوع، فيعود على المشتري يتكلم معه بحيث يقيله، فيرد له السلعة ويأخذ منه الثمن الذي دفع. فهذا مفهوم الإقالة في البيع. لذا يقول المصنفون للفقه الميسر: الإقالة رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، وفسخه برضاهما، وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبين للمشتري أنه ليس محتاجا للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص، يعني يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه دون نقص أو زيادة. طب ما حكم الإقالة؟ في الشرع الإقالة مشروعة، أجازها الشارع الحكيم، لأن الإسلام يحقق التآلف والتواد بين المسلمين. ومن أسباب التآلف والمودة هذا النوع من أنواع العقود، والإقالة عند الندم على الشراء أو عند الندم على البيع. دليل المشروعية قول النبي عليه الصلاة والتسليم فيما جاء عند الإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والتسليم: من أقال مسلما ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. انظر إلى جمال التشريع في الإسلام. النبي عليه الصلاة والتسليم يبين في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، كما قال بعض السلف: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى وتحاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فثمرة عملك تجدها في الدنيا وفي الآخرة. فمن بين هذه المسائل المهمة الإقالة. الآن أنا بائع، جاءني المشتري واشترى مني سلعة ودفع ثمنها وانصرف، جاءني بعد ذلك يقول: أنا لا أريد هذه السلعة، ولم يذكر أسباب، ربما ندم، أو ربما عنده أمور أخرى يريد أن يقوم بها، وهذه السلعة بثمنها أثرت عليه فأراد أن يرجع. في الحالة دي الإسلام يقول لك كمسلم: ارفع عن أخيك الحرج، أقل عثرته، رد له الثمن. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. هتيجي يوم القيامة الله عز وجل يقيل عثرتك ويرفع الحرج عنك، لأن الجزاء من جنس العمل. إن كنت كريما تكرم، إن كنت رفيقا يرفق بك. ولذلك في الحديث عندما سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والتسليم: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف كلمة تحب العفو. فأنت أيها الإنسان إن عفوت عن أخيك الإنسان الله عز وجل يعفو عنك، لأن الجزاء من جنس العمل، اللي بتقدمه تجده عند ربك عز وجل. لذا في مواضع كثيرة بيّن هذه السنة من سننه جل وعلا، قال: وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فاللي انت بتقدمه هنا تجده هناك، لا يضيع عند ربك معروف أبدا. وقصة التاجر التي قصها النبي عليه الصلاة والتسليم الذي يؤتى به يوم القيامة فيسأله ربه: عبدي ماذا كنت تعمل؟ يقول: يا رب كنت أعامل الناس، يعني أنا كنت تاجر أبيع وأشتري. وطبعا تاجر يعني هناك من يشتري بالتقسيط وبأجل. يقول: فأرسل غلامي فأقول له: أنظر الموسر واعفو عن المعسر. يعني مثلا في أقساط شهرية هو عنده غلام شغال معه، يقول له مثلا: روح للحاج عبد العزيز لينا عنده 100 يورو كل شهر. وعبد العزيز ده راجل عنده شركة، يعني من موسر الحمد لله، ولا ايه؟ الحمد لله. فالغلام يروح له يقول له: سيدي يقول لك: حان وقت سداد القسط، إن أردت أن تدفع مرحبا، وإن أردت أن نمهلك مرحبا. يقول: لا، عد علي الشهر الجاي. حاضر، ويمشي ما فيش مشاكل. وده معنى أنظر الموسر، يعني اللي عنده أمهله، إذا أراد أن يؤجل الدفع لا حرج. طيب المعسر بقى هنروح مثلا لمين بقى من المعسرين؟ مين نذكر اسم مين؟ سيد، مش هقول اسمك ما تخافش. ادم اتخض. فيقول له روح للشيخ سيد. فيروح للشيخ سيد، ايه الاخبار؟ يقول له ما انت شايف يا ابن العمليه، ده حتى كوبايه الشاي العروسه بيعملها لنا محمد الجزائر. مثلا يعني. فيقول لي لا خلاص، ده سيدي بيقول خلاص احنا عافينا عنك ما تدفعش. الله عز وجل يقول عبدي لست اكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي الى جنتي. الله اكبر، بهذا الصنيع الطيب قوي. وده اللي قاله سيدنا النبي في الحديث، رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. شوف السماحه دي اهو، ده بقى لما يجي لك حد عشان تقيله تذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من اقال مسلما بيعته اقال الله عصرته يوم القيامه. فالجزاء من جنس العمل. إذن الإقالة في البيع والشراء معناها فسخ العقد بالتراضي بين البائع والمشتري دون زيادة أو نقصان، وهذا النوع من العقود جائز شرعا وفيه أجر لمن قام به ورفع الحرج عن أخيه المسلم. الآن ننتقل إلى عقد من عقود البيع والشراء اسمه عقد المرابحة. عقد المرابحة، المرابحة هي بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما. أضرب مثالا، أنا محتاج أشتري الميكروفون اللي قدامي ده، ومحمد تاجر، فأروح لمحمد أقول له يا محمد أنا عاوز أشتري ميكروفون ماركته كذا كذا كذا. طيب محمد ما عندوش الميكروفون في المحل بتاعه، لكن قال لي هجيبه لك. هو بكام يا شيخ سيد شفته أنت في المحل اللي أنت شفته فيه؟ قلت له كان ثمنه 500 يورو. قال لي تمام، أنا هشتري لك الميكروفون وأبيعه لك، هتاخده نقدا ولا لأجل؟ لا ده أنا الأجل هاخده لمدة سنة. طيب يا شيخنا أنا أبيعه لك لمدة سنة ب 700 يورو. يبقى احنا اتفقنا مسبقا الثمن بتاعه معلوم والبيع بأجل معلوم. انتبه شرط مهم جدا في المرابحة، يبقى قبل إمضاء البيع أو العقد لابد أن يكون ثمن السلعة معلوم ويكون البيع بأجل ثمنه أيضا معلوما. يبقى ده شرط مهم في المرابحة. يبقى مثلا أنت تريد أن تشتري سلعة ما، التاجر هيجيبها لك وأنت تعلم ثمنها مسبقا وتعلم بكم يبيعها لك قبل إجراء العقد، يبقى ده شرط مهم قوي في المرابحة. فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، الثمن كله معلوم مفيش غموض، ولا أصل هنزود 7.5% ومش عارف بعد كام شهر يبقى 8%، وكمان في بعضهم يحط الشروط الربوية، إن تأخرت عن سداد القسط بنزود 5% غرامة التأخير. غرامة التأخير ربا محرم لا يجوز، لأن الأصل في الإسلام المعسر فنظر إلى ميسرة، اللي مش قادر يدفع ويسدد نمهله، لا بنزود عليه ولا بنأخذ منه فائدة أبداً. إذن هذه المسمى بغرامة التأخير اللي بتتضمنها بعض العقود هذه ربا محرم لا يجوز، يجوز التعامل في مثل هذه الأنواع من البيوع، لأن فيها شرط ربوي، فيها شرط ربوي. إذن بيع المربحة بالصورة المذكورة صحيح، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع، فالبيع حلال، فدم فيه تراضي بين البائع والمشتري بالثمن المعلوم مسبقا فخلاص هذا بيع. وقال جل شأنه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أدي التراضي هو نتراضينا قبل العقد على ثمن السلع وعلمنا الثمن الذي سيدفع مسبقا فلا زيادة ولا نقصان بعد. والمرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين، تحقق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسة إلى جوازه، رفع الحرج عن المعسرين. واحد مثلا محتاج لسيارة وأصبحت السيارة في واقعنا المعاصر من الضرورات مش ترفيه. الآن يقول لك يعني كثير يقول لك إيه، السيارة دي إيدي ورجلي ما بعرفش أتحرك من غيرها، عشان يروح العمل محتاج للسيارة، الأولاد يروح المدارس محتاجين للسيارة، هيخرج مع الأهل والأولاد محتاجين السيارة، فأصبحت من الضرورات مش ترفيه. محتاج للسيارة ومعهوش يدفع نقدا مثلا، خلاص فيجي الإسلام ييسر عليك، شوف مالك السيارة اتفق معه بالبيع بالتقسيط وعليكم التراضي فيما بينكما ويكون الثمن معلوما مسبقا وهكذا. فإذا فيه رفع حرج عن المسلمين وفيه تيسير للبيع والشراء، وإلا كسدت السلع. يعني لو كل لا يبيع إلا نقدا فقط في ظل الظروف اللي بتعيشها البلاد خلاص هيخلي السلع عنده تركن مش هتتباع. لو عنده مثلا تاجر سيارات عنده 100 سيارة ممكن يبيع له سيارتين ثلاثة والباقي يفضلوا عنده، طبعا ركنهم ايه؟ خراب وضياع اموال وضياع. انما لما يطلع المية بالتقسيط هو الربحان، هو كان جايبهم مية مثلا نقول بمية ألف يورو مثلا الواحدة بألف مثلا، يعني لما يبيعهم بمية وخمسين ألف بالتقسيط في ربح كام؟ 50,000. وهيجي له شهرية بدل ما هم مركونين بيدفع عليهم أرضيات وفي كهرباء وفي عمال، طب ما ننشي المية دول ونجيب مية غيرهم ولا إيه؟ فيمشي السوق والتجارة والاقتصاد يشتغل، ويسرت على الناس اللي ما عندهمش يدفعوا النقد وهكذا. فيجي الإسلام دايما يرفع الحرج بين الناس في المعاملات. عشان كده حتى التاجر الشاطر يقول لك ايه، بيع كتير ولو بثمن قليل هيكون ربحك اكثر، لكن ما تخزنش، طول ما انت بتخزن القيمه بتقل وبتدفع اكثر وهكذا. ولو كان عندك مخزن مشغول بالاونطه لا عارف تجيب سلعه جديده ولا غير، اديك شغله وبتدفع ايجارات، لا خرج خرج وبيع وجيب غيره وهكذا، فالعجله تمشي. طبعا دي العقليات الاقتصاديه، انما بقى اللي ما بيفهمش هيضيع نفسه، ما دام مش متخصص دخلت ليه في التجاره؟ ابعد يا ابن الله يكرم، تعال انت اقعد معانا في مسجد احضر درس علم، انت مالك مال التجاره انت؟ صح يا ابني، ما دام ما بيتعرفش تاجر ايه اللي ورطه؟ خلاص كده ياما ناس يقول لك انا كل ما ادخل مشروع يتخرب بيتي، طبعا ما انت مش متخصص، ده مش شغلك. عشان كده في ناس يا إخوة سبحان الله التجارة دي في دمهم، هو ما ينفعش غير أن يكون تاجر. كنت أعرف أحدهم رحمه الله، والله يا أخي سبحان الله فعلا التجارة دي فن، كان يبقى عليه ديون كتيرة والداين جاي مولع نار عايز يخرب له بيته ولازم ياخد فلوسه، يدخل قبل ما بيخرج هو بيديله فلوس تاني بيسلفه تاني، ازاي ما تعرفش؟ ده انت كنت مولع بر والله العظيم، ياخده بالاحضان حبيبي وابن انت فين؟ انا استنى، يروح يجيب له شوب عصير قد كده ومش عارف حلويات ويظبط، يا ادخل الحاج فلان يا مرحبا يا حاج نورتنا، بقول لك يا حاج
ما عندكش كده 50 جنيه لغايه بكره؟ وهو جاي له عنده 1000 جنيه. والله والله يا محمد انا بشوفك مش عارف ما بعرفش اتكلم، خد ال 50 جنيه يا محمد وروح ماشي. ففي ناس دي شغلتهم التجاره، متكلم يعرف، وازاي لما يخش له زبون يخرج مشتري كل اللي عنده فرحان. اسلوب. في ناس تجار كده سبحان الله. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، شوف بقى تجار المسلمين. كان يقال عن عبد الرحمن بن عوف ان التراب يتحول في يده الى ذهب من فقه التجاره. لما قدم المدينه مهاجرا، طبعا اخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عن سعد، وسعد بن الربيع من اثرياء المدينه، يعني بلغه العصر ملياردير. فماذا يصنع سعد بن الربيع مع اخيه عبد الرحمن بن عوف؟ قال يا اخي انك تعلم اني من اثرى اهل المدينه مالا، انا تاجر كبير وعندي اموال كثيره، انظر الى مالي فلك الشطر، هديك نصف مالي. اخوه الايمان بقى هي. سبحان الله. انا مثلا لو عندي 1000000 انت 500 وانا 500، الله اكبر. طيب ماشي، قول المال مقدور عليه، في نفوس عاليه قوي وكريمه وتعطي ولا تنتظر مقابلا، ان هي جبلت على السخاء. وتحتي زوجتان، انا متزوج 2، اطلق احداهما لك فان اعتدت تزوجته كمان. يا الله ايه الكرم العجيب ده، لا يفعل هذا الا اهل الايمان يا اخو. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال يا اخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في اهلك، ولكن دلني على السوق. الله، الكرم ده قوبل بعفه عجيبه. ما هو اهل الايمان ما عندهمش حاجه اسمها استقطاع، يستقطع اخوانه وياكل بلا عمل ويستنزف من حوله، ده مش من شيمه المؤمن ابدا، عنده عفه وعنده عزه نفس. لا انا اشتغل بايديا، عرفني فين السوق. قال وماذا تصنع بالسوق وليس عندك راس مال؟ قال يا اخي راس مالي ها هنا اينما ذهبت هو معي، هنا انا عندي عقل، راس مالي هو في عقلي وفي كلمتي، الكلمه عقد. فدله على السوق. عبد الرحمن كان بيعمل في منتجات الالبان زي ما بيسموه بلغه العصر، يبيع الجبن والزبد. يا عبد العزيز، فذهب الى السوق، وكان قديما المعاملات بالكلمه، يروح للتاجر بتاع الجمله ياخد مثلا من عنده ايه 5 كيلو سم زبد يعني على 10 كيلو جبن بكام؟ مثلا ب100 درهم. طيب اعطيك في اخر النهار. يروح يقعد في السوق يبيع ويشتري، يجي اخر النهار كسب 200 درهم، يروح مدي ال100 درهم للتاجر ثمن السلع، وبال100 يشتري بتاعت بكره، ويروح خلاص بقى راس ماله كامل، اهو بقى ده ملك الان، يروح هيبيع ب200 او 250، يبقى كسب كام النهارده؟ 150 درهم، وال100 موجوده راس المال زي ما هي، يروح يشتري ب150 بقى المره الجايه. وهكذا خلال فترة وجيزة، خلي بالك بقى، تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار وأمهرها قدر نواة من ذهب، وأتى النبي يلبس ملابس مزعفرة، عريس بقى وعليه العطر والطيب. فالنبي سأله قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال وماذا أمهرتها؟ قال أمهرتها قدر نواة من ذهب. قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أولم ولو بشاه. اعمل بقى وليمة العرس، هات بقى كده شاه واذبحها وأكل أحبابك. الله. وفي فترة وجيزة من الزمان أصبح من أثرى أثرياء المدينة. ففي ناس سبحان الله خلقوا ليكونوا تجارا، عنده كده فطنة غريبة في البيع والشراء، وعنده سماعة. ودايما بقول بنياتكم ترزقون، كل ما تكون نيتك طيبة كل ما الخير يطلبك ويسعى خلفك. عارف ليه؟ لأن النعمة تتبع شاكريها، تشكر تجد النعم تجيلك، هتقفل الأبواب هتغلق عليك. في بعض الناس دايما كده يغلق لك الباب، ده بتكون حياته كلها صعبة، هو حتى ماشي حتى البسمة بيخاف منه. تخيل في ناس بتخاف تبتسم، ما يعرفش يعمل كده، دايما على طول قافل 111. يا ابني افتحها شوي، خليها تفتح، يسر عشان ربنا يسر عليك، سلم نواياك واخلص نياتك عشان ربنا يكرمك. بنياتكم ترزقون. لما تريد الخير للغير هيجيلك انت اول الناس الخير، لان الجزاء من جنس العمل. ودي قضايا مهمة أو في البيع والشراء والأخذ والعطاء. إذن بيع المرابحة جائز شرعا، لأن في نوع من السماحة، في نوع من رفع الحرج، في نوع من التيسير، ويتم برضا الطرفين. فالثمن يعلم مسبقا، وكذلك البيع بالأجل معلوم مسبقا. الآن مسألة بعنوان البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط، طب ما ده زي بيع المرابحة. لا، المرابحة ان التاجر ما عندوش السلعة، انت شفتها في مكان اخر، يروح يشتريها لك وبعد كده يبيعها لك بأجل. نبقى نتكلم على التقسيط المباشر، هتروح عند محمد تاخد السلعة دي بالتقسيط. تمام كده، فده بيع بالتقسيط. تعالوا نشوف كده ضوابط هذا النوع من انواع البيوع وحكمه عند العلماء. البيع بالتقسيط هو بيع السلعة إلى أجل محدد، يعني هشتري منك السلعة لمدة سنة أو سنتين على حسب الاتفاق. يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة. في ناس مثلا يقسطون مثلا كل شهر تدفع مبلغ، في ناس يعمل لك القسط ربع سنوي، يعني مثلا إيه، يقول لك كل 3 أشهر تدفع كذا، فهناخد القسط منك كل ربع سنة وكل 3 أشهر. في بعض الاتفاقات بتكون نصف سنوي، يعني ناخد منك في السنة قسطين، بس كل قسط كبير طبعا، وهكذا. كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مثاله أن تكون عند البائع سيارة، السيارة عنده قيمتها نقدا 40,000 يورو مثلا، سيارة بقى حديثة، مش السيارة التعبانة إياها اللي ماشية برجل واحدة دي، لا هي سيارة، مش هنقول طبعا ماركات، انتوا عارفين، انتوا في ألمانيا وعارفين الماركات. ومؤجلة 60,000، يعني هي 40 نقد، لكن عشان تشتريها بالتقسيط على سنتين ثلاثة أربعة على حسب الاتفاق يبقى 60,000. فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على 12 قسطا، يعني على سنة، يدفع في نهاية كل شهر 5,000 يورو مثلا، على سنة 60,000. فده اسمه البيع بإيه؟ بالتقسيط. حكمه إيه البيع ده؟ الجواز، يعني البيع بالتقسيط جائز. طبعا هو خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه جائز. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. النسيئة يعني الأجل، يعني على وقت. ورهنه درعا له من حديد. عشان كده بتسمع دايما من أهل العلم يقولون: مات النبي عليه الصلاة والسلام تسليم ودرعه مرهونة عند يهودي. أهي دي، النبي احتاج لبيته بعض الطعام، وكان اليهود في المدينة معروفين ببيع الطعام، يعني دول متخصصين يبيعون الطعام، الحنطة وكذا، زي ما تجدهم في كل مكان لهم تخصص، بيع الذهب مثلا متخصصين في بيع الذهب وهكذا. فاليهود في المدينة في زمن النبي كانوا متخصصين في ايه؟ في بيع الطعام. فاحتاج النبي لأهله طعاما، لكن ما عنده المال الآن، فرهن درعه عند اليهود وأخذ منه الطعام واداله أجل، لما يجي الأجل هناخد الدرع ونديك إيه؟ المال. البعض كان شغب على هذا الحديث، يقول لك إزاي النبي وحوله الصحابة الكرام ومنهم التجار والأثرياء احتاجوا إلى الطعام ولا يطلب من أصحابه. يا أخي بس مهلا، إنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي علم البشرية معنى العفة وعزة النفس، عليه الصلاة وأزكى التسليم علم الأمة ألا نتاجر بالدين، ما بنتاجرش بديننا، ما بنستغلش الدين في أكل أموال الناس باسم الدين كما يحدث في زماننا في واقع الناس. بعض من يستخدمون الدين وسيلة للتكسب والتربح بلا تعب، مصيبة كبيرة جدا جدا. يروح عند التاجر الفلاني أجزاك الله خيرا ويشيل ويمشي وما يدفعش. ما هو الشيخ بقى، صح يا محمد؟ الشيخ لازم ياخد ببلاش، صح؟ مصيبة كبيرة طبعا، ده اسمه تجارة بالدين. نفرق بين الهدية بأنك راح تشتري. النبي علمنا أن نقبل الهدية، بس الهدية تكون في مقدورة الرد، أنك ترد وهكذا. إنما لما تروح تشتري اوعى تستخدم الدين في سلب حقوق الناس. زي ما قلت لكم كثير من المشروعات في بلادنا بتفسد بسبب الإخوة، إلا من رحم ربي وعصر. الأخ ربنا كرمه شد حيله وجمع قرشين ثلاثة، قال لك أعمل محل، راح عمل محل للطعام. الإخوة بتوع المسجد بقى عبد العزيز كل يوم 10 رايحين يتغدوا ويتعشوا. ما هو شيخ زميلهم بقى طبعا مش هيقدر يقول لهم إيه، هاتوا سلام عليكم. سلام عليكم، هيجي بعد كده هيهرب منكم لو شافكم جايين، هيستخبى جوه كانه مش موجود، ما انتوا هتخربوا له المحل. وده بيحصل، فتبدا العلاقات تتوتر والاخوه تضيع. نقول لك فرق بان هو يعزمكم مره هديه بان انت كل شويه رايح جاي بقى. نروح للشيخ محمد ونروح للشيخ عبد العزيز التجار دول، ناخد من عند ده الملابس وناخد من عند ده الاكل والشرب، خلاص شكرا، ضاعت العمليه. لو بقى ابتولي كده التاجر عبد العزيز ده بعشرة زي الشيخ سيد، كل شويه ياخده من عنده حاجه مجانا، اخر الشهر يعمل ايه؟ هيتدين. ولا يا عبد العزيز اكل له راس المال وضيع له السلعه، والتاني عيني بتاع الطعام ده اتخرب بيته، خلاص كده مشكله. مش انا قلت لكم قبل كده كان معانا صديق الله يمسيه بالخير، كان بيصلح ثلاجات وغسالات، وقدروا ان المحل بتاعه جنب المسجد، وهو اخ ملتحي ما شاء الله وملتزم من طلاب العلم كمان. فالمهم ابتلي بعض اخواننا، الشيخ فلان يروح للحاج فلان التلاجة بايظة، طيب يقعد يصلح حاله ياخد له نص يوم تصليح، يجي طبعا مستحي من الشيخ، فالشيخ يبص له كده يقول له خلاص ده الراجل بيستحي، يعني اسمها عزومة مراكبية، يعني زي عادة المصريين كنت حتى لو جيت مصر ركبت أي تاكس يقول له خليه علينا، دي معناها هو الراجل بيقول كلمة مجاملة، مش معناها انزل ما تدفعش، مش كده. يقول لك أنا خلاص خليها علينا المرة دي، بيضحك معاك، ده مش معناه إن أنت ما تدفعش، لا الراجل بيجاملك بالكلمة، يعني ده أنت شايفه مشحم طول النهار ومن الصبح عمال رايح جاي ومزيت وحالته قرب، فافهم يا اخي. فصاحبنا برضو كده كل شويه يجيب التلاجه جزاك الله خيرا ويروح ماشي ما يدفعش. اتكرر الامر ده من اصحابنا المشايخ دول بقى كذا مره. ففي مره كده الحاج فلان ده قاعد في المحل جوه بدون ذكر اسماء، فالمحل كبير فوق قاعد في حته كده مستخبي بيصلح حاجه، والصبي شغال في المحل من بره، فجاله شيخ من المشايخ دول بقى جاب التلاجه. الحاج فلان موجود، فالواد يعني قال له استنى كده اما اشوفه، فدخل جوه بقول له مشي يعني، قول له مش هنا، وقع راجل في الكذب كمان، دول بتوع جزاك الله خيرا. دول ما بيدفعوش، هنشتغل ونتعب ومش مش هناخد حاجه. فكده ما ينفعش، ما ينفعش يا اخوه. المفترض كما اقول كثيرا، لو اخوك المسلم عمل مشروع انت تساعده، تقف جنبه مش تهلك له المشروع. يعني ايه اساعده؟ مره هو دعاك للافتتاح ماشي، دي دعوه هديه روح. طب بعد كده لو هو بيبيع السلعة دي مثلا للناس باتنين يورو، انت ادفع اتنين يورو ونص، او ادفع الاتنين يورو تمنها. لكن ما تضرش الرجل، مش كل شوية رايح جاي رايح جاي، فرصة بقى. دي مشكلة، احنا احيانا ما بيرضناش تروح اماكن نشتري منها عشان كده. ما طبعا الشيخ في الغرب شغلانة بقى، عشان يخش محمد اشتري منه بيستحي محمد. طب وبعدين ما كده مش هجي لك تاني، انا مش هعرف اشتري كده. وساعات انا ببقى يعني ببقى محتاج حاجات مثلا من محمد، انا ما برضاش اروح. ليه؟ واقف نضال، لو رحت نضال ما هيدفع هو، بقى مش هروح النهار خلاص. ممكن اقعد بقى كده، اذا كنت محتاج شويه طماطم ولا حاجه مش هجيب. ليه؟ عشان فلان موجود وفلان موجود، لو دخلت مش هدفع. طب انا مش هينفع كده، مش هينفع. يبقى نفرق بين الاهداء، ان هو يجيب لك هديه او يجي لك البيت ماشي، او انت معدي يندهلك، والله يا عم الشيخ انا عندي شويه حاجات حلوه كده فخيل جايب لك هديه، ماشي اقبل. انما لما اروح اشتري ما ينفعش، يبقى لازم ادفع ثمن السلعه. ليه؟ عشان ما ضرش اخي المسلم، وما كنش سببا في التضييق عليه، او حتى ما كنش سببا في فتور العلاقه بيني وبينه. بعد ما كان بيوقرك وبيحبك هيبدا مره على مره يتضايق بقى، يشوفك يستثقلك. لا، المسلم مش كده خالص. فالنبي اللي علم الأمة العفة وعزة النفس كيف يفعل هذا؟ ده شوية طعام، والبتوع الطعام جنبه، هات لنا يا ابني شوية طعام للبيت وخد الدرع خلي عندك. أدي واحد. ثانيا، يضرب أروع الأمثلة للحاكم. المسلم وعدل الإسلام، ما هو اليهودي من الرعية ولا لا؟ من الحاكم في المدينة الآن؟ النبي. هل يروح يأمره كده ياخد الطعام بلا مال قهرا؟ لا يفعل هذا إلا الظالم الجائر. إنما سيدنا النبي أعدل الناس عليه الصلاة، فيقول لك شوف في رعياته يرهن درعه ليهودي من أجل حفنة من طعام. هذا هو رسول الله، ودي آية يا إخوة من دلائل النبوة. يقول لك مات ودرعه مرهون عند يهودي، عشان يعلمنا جمال الإسلام وإن الإسلام فيه عدالة. دلوقتي بتسمع عمن يتحكم في رقاب العباد ويسلب أموالهم ويضيق عليهم، ولا شوف الجماعة في كل بلد من بلاد المسلمين لك انتخابات مجلس الشعب أو مجلس كذا، بمجرد ما خد الحصانة شكرا أي حاجة بتعجبه بياخدها، الأرض بتاعتك عجبته خلاص هياخدها ومش هيدفع حاجة، وإلا بقى سين وجيم هتتبهدل النهارده. ده الوزير الفلاني والنائب الفلاني، ويجوا ياخدوا حقوق الغلابة. يعني مثلا كنا بنسمع في مثلا وزارة الإسكان تنزل أسكان لمحدود الدخل والشباب وكذا، حاجات رخيصة للشباب اللي مش متزوج. طبعا ده نائب بيبقى عارف قبليها بشهرين ثلاثة إن في قرار، ده طبعا اقل حاجه بتحجز له 10 20 واحده كده للباشا فلان، ويضيع حقوق الغلاب ويضيع حقوق الشباب، ياخد مجانا او بنص الثمن ويبيع بعد كده، مصيبه كبيره جدا. واللي يروح يستولوا على اراضي بوضع اليد وكذا وكذا ويستغلون مناصبهم، نقول ماذا تقولون لربكم غدا؟ دي حقوق. وخلي بالنا اخطر حاجه من التخوط في المال العام، اللي ربنا يوليه أمرا ويتخوت في مال المسلمين، هذا ليس له إلا النار والعياذ بالله رب العالمين. مصيبة كبيرة جدا، لأن دي أموال أمة، لابد للراعي يتقي الله في مال الأمة، ما هوش مرتع له يتخوت فيه كيفما شاء كأنه ملك له. انظر كده هشام بن عبد الملك وكان أميرا للمؤمنين، في زمنه حدثت مجاعة، فطبعا الوفود جاءت من كل حدب وصوب إلى أمير المؤمنين يسألونه النفقة. وكان من بين الوفود وفد تقدم هذا الوفد غلام صغير، عليكم السلام. الغلام ده كان اسمه حبيب، اسمه درواس بن حبيب، كان عمره 14 سنة. وهشام بن عبد الملك كان مهابا، الناس تهابه لقوته، فلما دخل مجلس الإمارة فوجد الوفد أمامه طفل صغير، فقال لحاجبه ما شاء أي أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا دخل، حتى الصبيان. يعني كل حد دلوقتي إيه المجلس ده كده أي حد يدخل حتى الأطفال؟ ففهمها درواس بن حبيب وكان معلما، فتقدم في أدب وقال: يرحم الله أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك شرفني وما أنقص من قدرك شيء. يا أمير المؤمنين، إن الكلام نشر والسكوت طي، فلما رآك قومي أحجموا، فأن لك أن تعرف حاجتنا بغير كلام ونشر. يعني الآن إحنا عندنا حاجة، الجماعة اللي أنا معاهم دول لما شافوك وانت داخل خافوا منك رجعوا، مفيش حد عايز يتقدم يتكلم. كيف تعرف حاجتنا؟ لازم نتكلم، فأنا اللي هتكلم باسمهم. فأعجب هشام ببلاغة الطفل، قال: تكلم لأبا لك، انشر لأبا لك، هات اللي عندك. قال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون ثلاث، يعني مرت علينا ثلاثة من الضوائق والكرب. سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. شوف الوصف بيوصف حال الضيق والقرب اللي هم فيه، مفيش خلاص، يعني اللحم راح والشحم ذاب، وحتى العظام كلها شاشة ومش قادرين نتحرك من الجوع. وبين أيديكم فضول أموال، يعني بيت مال المسلمين مليان أموال كثيرة، فإن كانت هذه الأموال لله فقسموها على عباد الله. يعني المال الموجود بيتنا المسلمين ده بتاع ربنا، طب ما تقسموه علينا، احنا غلابة فقراء ونحن من عباد الله، قسموا علينا. ادي واحدة. وإن كانت هي لهم فلما تحبسونها عنهم؟ يعني الأموال اللي بيتنا المسلمين دول دي خاصة بالرعية، طب ما تقسموها على الرعية الفقراء دول وسع عليهم. وإن كانت تلك الأموال لكم يا أمير المؤمنين فتصدقوا بها علينا، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. فقال هشام لحاجبه: إن الغلام أغلق علينا كل باب. يعني ما فيش مفر إن الدفع المال ده، إذا كان لله لازم هم ياخدوه، ما هم فقراء. طيب إن كان المال ده خاص بالرعية، ما هم من الرعية، يبقى لازم نرفع الحرج عنهم ونديلهم. طب حتى إذا كان ملكنا لازم نتصدق بيه على الرعية. الله أكبر. فأمر بألف دينار لهذا الوفد، وبمثلها لدرواس بن حبيب لوحده. فلما دفعوا له المال قال: ما هذا؟ قالوا: هذا عطاء أمير المؤمنين لك. قال: ليس لي حاجة خاصة دون قومي. فعاد بالمال إلى أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، أسألك العفو، أرجو أن تأذن أن نجعل هذا المال في حاجة قومي، فإن حاجة قومي أعم وأحوج. قال: يا غلام، أليست لك حاجة خاصة؟ قال: لا والله، ليست لي حاجة خاصة دون عامة المسلمين. إيه الورع الجمال، إيه الورع والجمال ده؟ فالشاهد يا إخوة إن المال العام ده مال الرعية، لابد أن يتقي الله فيه الراعي. إن تخوض في المال فلينتظر الحساب والسؤال. التخوض في المال العام مهلكة ومفسدة وضياع في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ننبه على هذا الأمر. فهذا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يضرب لنا أروع الأمثلة في العدالة وعدم استغلال المنصب في أكل أموال الناس وفي التخوض في المال العام، وهي دي المهلكة بحق، وهذا هو الضياع بحق، وما انتشار الفقر والضيق والكرب إلا ومن أسباب هذا الباب وهو التخوض في المال العام. نسأل الله السلام. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة، أي بأجل، ورهنه درعا له من حديد. وطبعا هذا دليل مشروعية البيع بالتقسيط. البيع بإيش؟ بالتقسيط. والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فإن البائع يزيد في مبيعاته كما ذكرت لكم، ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقطا وتقسيطا، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل، كما أن المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعد أقساطا. هذا النوع من البيع له شروط لكي يقع صحيحا. يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى الشروط التي تقدمت ما يلي: أولا أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، لأنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، يبقى لازم السلعة تكون مملوكة للبائع عند إمضاء العقد. ما نروحش نعمل عقد ومش عنده، يقول لك هجيبها لك بكرة من شعر، لا لا يجوز، لازم السلعة عند العقد تكون مملوكة للبائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهم الاتفاق على ثمنها وتحديد موعد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري. وهذا يقع فيه كثيرون من يتعاملون ببيع التقسيط، يقول له طب ماشي انت عايز ايه، عاوز كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ما عندوش، فيقول له طب ماشي العقد كذا كذا، كل شويه تدفع كذا، هات الفلوس تعالى بكره استلم السلع، يروح هو اخنا يشتري من التاجر اخر ويجيبها. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز امضاء العقد والاتفاق الا ان تكون السلعه مملوكه للتاجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم لا تبع ما ليس عندك، والحديث عند أحمد والترمذي. أما حديث اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، هذا متفق على صحته. أيضا من الشروط: لا يجوز إلزام المشتري عند العقد إلا لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم، اللي بيسميها البعض إيه، غرامة التأخير، ده ربا لا يجوز. أيضا من الشروط: يحرم على المشتري المليء، يعني المشتري اللي عنده أموال الموسر، يعني يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط. كثير من النفوس جبلت على الشح يا إخوة والبخل، تجد لما ياخد فرحان، لكن يجي يدي الحقوق صعب قوي، يقرفك، عشان يسدد القسط يتعبك، رايح جاي رايح جاي، تروح له وتبعث له وتتصل بيه ويقفل التليفون. طب ليه تماطل؟ المماطلة بتضيق على المسلمين، هتخلي التاجر في بعد لا يبيع ولا يشتري ولا يقفل الباب في التقسيط وهتضر اخرين، فليه بتعمل كده؟ ما تتقي الله، عندك قسط تسدده في الحال. لسه كنا عندنا حاله في الفتاوى قبل اللقاء، بسبب المماطله الدين بقى اضعاف اضعاف، وبقت في محكمه وشغلانه. طب ليه؟ ما كان من البدايات نلتزم بالسداد ولا ايه؟ وبعد كده يكون الندم، والندم ما بينفعش بعد أن تقع الواقعة، خلاص في تجار ما بيصبروش، هيرفع قضية، بقت محكمة، بعد ما كان عليك القسط مش عارف 100 يورو دخلت في مشكلة محامي وأموال وقضايا وبلاء عريض، وادفع أضعاف أضعاف أضعاف، وهتدفع هتدفع، وإلا هتتضر في كل شيء، هو القانون كده. فإذا نقول للمشتري: لا تماطل عند السداد، واتق الله، واحفظ يمين البائع الذي يسر عليك وباعك تقسيطا ولأجل، ما آخر عنده التزامات وعنده تجارات وعنده أموال في كل مكان محتاج يستردها، فارفع انت الحرج كما رفع عنك الحرج، ولا تماطل، لأن مطل الغني ظلم. أيضا من الشروط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. فيش حاجة اسمها هبيع لك بالتقسيط بس السلعة تفضل ملك لغاية ما تخلص. اما فين الحكمة من بيع التقسيط بقى؟ طب ما كنت اشتريت نقد وخلاص، يعني هتفضل عندك سنة وانا عمال ادفع وبعدين انا بستلمها؟ يبقى يحرم هذا. يبقى من الشرط مجرد العقد تتملك السلعة ولك حق التصرف فيها لانك اشتريت خلاص. لا حق للبيع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، يعني يفضل مبيع ما تصرفش بالبيع إلا ما تسدد قيمة معينة اسمه الرهن، لكن ما يقولوش مش هسلمها لك، يجوز له رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. والله أعلى وأعلم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، وبقي لنا الباب الثاني، والباب الثاني بيتكلم عن الربا والأحكام المتعلقة به حتى يحضر البائع وكذلك المشتري في باب المعاملات، لأن الربا شر كله وضياع كله وهلاك كله، فهو حرب بنص القرآن، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكثيرا ما أقول لن يفلح أبدا من تعامل بالربا، لن يفلح أبدا من تعامل بالربا بهذا القدر. إخوة، أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعتذر للإخوة والأخوات على البث، لن نستطيع الإجابة عن الأسئلة الآن، لأن أصلا بنعمل البث عبر الهاتف، وكمان العشاء على الباب، فإن شاء الله نرجع الإجابة في بث آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.